قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
تحدث المؤلف في الآيات السابقة التي أوردها بالكتاب عن صفة المعية، والمعية بقسميها المعية العامة والمعية الخاصة، وأورد الأمثلة على ذلك أو الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل، وهنا أورد هذه الأدلة التي سمعتم من كتاب الله عز وجل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو يرد بهذه الآيات على طوائف أنكرت كلام الله عز وجل، إما نفته مطلقا ولم تثبت لله عز وجل هذه الصفة بحجة أنها لو أثبتتها فقد شبهت الله بخلقه، والتشبيه أي تشبيه الله بخلقه كهر، وهذه القاعدة كما قلنا لا إشكال فيها أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس تشبيها، لأن هذه الصفات تثبت لله عز وجل على الأساس المتفق عليه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، أي تثبت صفة السمع والبصر وتثبت صفة الكلام لله عز وجل على هذا الأساس، أي أنه لا يشبه أحد من خلقه. هذه الآيات قوله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، الصدق يوصف به الخبر يوصف به الكلام، فالله عز وجل هو أصدق الصادقين وكلامه صدق، فحينما يخبر الله عز وجل بشيء في كتابه فهذا الخبر لا يتخلى بل هو كما أخبر الله عز وجل ففيه الصدق واليقين، وكذلك صفة الحديث تطلق على صفة الكلام، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم ذكر الآية الأخرى وهي التي فيها التصريح بالكلام من الله عز وجل، وهو نداؤه لعيسى عليه السلام، وذلك يكون يوم القيامة، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، فكلامه في الدنيا تكلم مع جبريل وأسمعه كلامه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكتب السابقة، وكذلك يوم القيامة يكلم عباده. بل في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: ما من أحد منكم إلا سيناجيه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة مباشرة، ما في أحد يعني لا ملك ولا غيره حتى يوصل الكلام إلى هذا الشخص، وإنما الله عز وجل هو الذي يكلمه. هذه الآية نسمع هذا اللفظ: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا قول من الله عز وجل، والقول يسمع ممن يتكلم به، وعيسى عليه السلام سمع من ربه ذلك الخطاب، وهو فيه تبكيت للنصارى الذين قالوا أن عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، وجعله هو وأمه إلهين من دون الله، وفيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، تكملة الآية، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال موسى؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هذا الكلام الذي سمعه موسى عيسى من الله عز وجل، ثم رد بهذا الاعتذار الذي وفقه الله عز وجل له، وهو الاعتذار الصحيح بأنه لم يقل ذلك ولم يدعي تلك الدعوة، وإنما ادعاها النصارى وقال ذلك القول الكاذب. فهذا يبين أولا كذب النصارى في دعوهم على عيسى عليه السلام، وكذلك يبين ويدل بالدلالة الصريحة الواضحة أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع. هنا الطوائف التي تنكر الكلام، الجهمية كما سيأتي الكلام عنهم، ينفون صفة الكلام مغلقا، لأنهم ينفون جميع الصفات، الأسماء والصفات، فهذا كلام مسموع ليس مخلوقا كما تقول المعتزلة بأنه خلقها الكلام في شيء ثم بواسطة هذا الشيء هو الذي أوصل إلى من تكلم به معه، كما يقولون في قصة موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وحينما ناداه وأرسله إلى فرعون وقومه وأرسل معه أخاه وكلمه من جانب الوادي الأيمن، أو ناداه من جانب الوادي الأيمن، وكذلك كلمه من الشجرة. فالذين يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم يقولون أنه خلق الكلام في تلك الشجرة أو يخلقه فيما شاء، ولكن هذا يرد عليه صريح الآية: موسى حينما جاء لميقات ربه وحينما كلمه وقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهل يتصور أن الشجرة كما يقول من يقول أن هي تقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو أنه كتب ذلك الكلام كما يقول أيضا الأشاعرة المعاصرون؟ وبإمكانكم أن ترجعوا لكتاب أسس العقيدة الإسلامية للشيخ حبنكة في المجلد الثاني في صفحة 239 في الحديث عن الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال بنص العبارة إن الله عز وجل يخلق الكلام في شجر أو حجر، ثم مثل له بهذه الآية حينما جاء موسى وهو راجع مع أهله وجاء إلى الشجرة وقال له ربه ألقي عصاك، ولما رأى تهتز كأنها جان ولا مجبرا وقال لا تخف إني لا يخف لدي المرسلون، ثم قاله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وأرسله بتلك الرسالة إلى فرعون وقومه. فهل يعقل إذا كان الكلام مكتوبا في شيء كما يقول هؤلاء على أن ذاك الشيء المخلوق الذي كتب فيه كلام الله عز وجل أن يقول لموسى إنني أنا الله؟ هذا لا يعقل، لا يمكن أن تقول الشجرة ولا يمكن أن يقول الحجر ولا يمكن أي شيء يكتب في ذلك القول أن يقول لذلك المخلوق إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وإذا قرأتم في القصص الواردة في قصة موسى وهي وردت في عدة آيات بما نقول يعني مكررة 100%، إنما تعاد القصة وفيها زيادة، فالشاهد أنك تجد فيها كلها خطاب من الله عز وجل لموسى، وموسى يسمع من ربه ويرد عليه، لأنه حينما قال إنني أخاف إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. يعني لما قال موسى لربه عز وجل وهو كذلك هارون معه وقال أنه يخافان من فرعون أن يطغى عليهما وأن يعمل بهما ما يعمل قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. فهل هذا الكلام كان مسموعا أو أنه كلام نفسي قائم بالذات؟ والكلام النفسي لا يسمع. إذن المعتزلة يقول كلام مخلوق، القرآن مخلوق خلقه الله في الهوى أو في شيء من الأشياء، ثم هذا القرآن هو الذي أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة ينفون الكلام الذي هو الحرف والصوت ويقول الكلام غير مسموع ويقول الكلام هو الكلام النفسي. الكلام النفسي لا يسمع، وهذا الكلام سمعه عيسى عليه السلام وسمعه موسى عليه السلام من الله عز وجل، وصار هذا الحوار بينهما. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، النداء وستأتي آيات للنداء وهذا فيه نداء لا يكون إلا بصوت، والصوت هو الذي يسمع، وعيسى عليه السلام سمع من الله عز وجل هذا الخطاب واعتذر له بذلك الاعتذار، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقوله وكلم الله موسى تكليما، عند أهل اللغة يقولون في التوكيد اللفظي على أنه يرفع المجاز، فهنا وكلم الله موسى تكليما، فتكليما هذا توكيد، توكيد لفظي للعبارة السابقة وكلم الله موسى تكليما. إذن الكلام كلام حقيقة وهو من الله عز وجل، وكان لموسى عليه السلام وسمعه حينما جاء لميقات ربه. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآية صريحة في الكلام من الله عز وجل، وقد أراد بعض المعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل أن يحرفوا في كتاب الله عز وجل، فقال أحدهم لأبي عمرو بن العلاء من القراء أن يقرأ له هذه الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هو أراد أن يكون موسى هو المتكلم لأنه مكسور والحركة لا تظهر عليه. ولما جاء موسى لميقاتنا، إيش الآية الأخرى؟ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله الآية السابقة وكلم الله موسى تكليما، أراد منه أن يقرأ له هذه الآية وكلم الله موسى، يعني بدل ما يرفع لفظ الجلالة وكلم الله ويكون الله هو المتكلم والفاعل، قال أريد منك أن تقرأ لي قراءة تكون بهذه الصورة وكلم الله موسى تكليما. أن يكون الله عز وجل هو المكلم وموسى هو المتكلم، لأن الحركة لا تظهر على آخره لأنه مقصود. فقالوا هب أنني قرأت لك هذه القراءة في هذه الآية، فماذا تصنع في الآية الأخرى التي نسمعها الآن؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا ما في يعني ألف مقصور ولا في شيء، يعني اسم ظاهر. فبهت ولم يستطع أن يرد جوابه. فهو أراد أن يستدل أن يقول، كما نعرف أن بعض الآيات فيها قراءات يعني تقرأ بعدد من القراءات، فكأنه يقول أنا تريد أن تقرأ لي هذه الآية حتى نقول هذه قراءة. وعلى هذا المعنى أن الكلام يكون من موسى وأن الله عز وجل هو المكلم. فرد عليه بهذه الآية قال ماذا تصنع في الآية الأخرى، لأنه لا يمكن أن تكون فيها أي حيلة من الحيل لأنها صريحة في هذا. وقوله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء لا يكون إلا بصوت، أي أن المعتدلة ينفون الكلام عن الله عز وجل ويثبتونه مخلوقا. الحجة كما تكرر الكلام هذا أنهم يقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام فشبهناه بخلقه، كيف يكون ذلك؟ يقول الكلام يحتاج إلى لسان وإلى لهات وإلى قنجرة، مثلا كلامنا الآن. وهذه الشبهة عندهم قامت في أذهانهم لأنهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوا بصفات المخلوقين، فمعنى ذلك هم الذين شبهوا أولا. فلما أرادوا أن يتخلصوا من هذا التشبيه انتقلوا للتعقيد. إذن قالوا لا نثبت هذه الصفة، لأن لو أثبتناها لله فما شبهنا الله بخلقه. وكأن الكلام عندهم لا يمكن أن يكون إلا بهذه اللهات والحنجرة واللسان، أي من لم يكن له هذه الآلة فلا يتكلم. كلامهم هذا مردود بالأدلة الأخرى. أولا نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه كما سمعنا في هذه الآيات التي فيها النداء لموسى والنداء لعيسى، وفيها الكلام مع أولئك الأنبياء من الله عز وجل مباشرة. الأمر الثاني أن الكلام لا يتوقف على هذه الأدوات، الكلام لا يتوقف على هذه الأدوات. الدليل على هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هذه اليد ماذا فيها؟ ما فيها لا لسان ولا حنجرة. وبعد أن تنتهي المحاجة، لأن هذا كما تعرفون في القصة أو في التفسير المبين لهذه الآية أن الإنسان يوم القيامة يكون أكثر شيء جدلا، يجادل عن نفسه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. والإنسان يعمل في هذه الدنيا وهناك أشياء تسجل عليه ويظن أنها ما حفظت، ثم ينشر لكل واحد من البشر كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلما ينشر هذا الكتاب فإذا فيه تلك الأعمال التي ارتكبها، وهذه الأعمال مسجلة من الحفظة الأمناء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكل كلمة ينطق بها الإنسان من خير أو شر مسجلة عليه، كل عمل يعمله سواء كان كبيرا أو صغيرا مسجل عليه. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مكتوبا فمن باب أولى أن يكون ما هو مثل الجبال مكتوب. إذن كل المعاصي والسيئات مسجلة في هذا الكتاب. يوم القيامة الله عز وجل لا يحكم على عباده إلا بالبينة، لا يظلمهم، كما أنه في الدنيا لا يعذبهم حتى يرسل الرسول، فيرسل الرسل لإقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيوم القيامة عندما ينشر هذا السجل الذي سجل فيه ما غفل عنه صاحبه، الله عز وجل يقول له هل ظلمتك كتبتي، يعني أنت مظلوم في هذه الأشياء. هو يعني يقول نعم، يعني ما يقبل شهادة الملكين، يقول ظلموني سجلوا على أشياء أنا ما عملتها. فالله عز وجل يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. فالله عز وجل يخدم على فيه. هذا اللسان للحمة هذه اللي تتحرك وتتكلم يحتم عليها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتكلم. ثم تشهد جوارحه، اليوم نختم على هم تكلمون أيديهم، تشهد الأيدي والأرجل بما عمل. بعدما تؤدي الشهادة الله عز وجل يطلب لسانه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الآن بدأ العتاب على الجلود، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن كلام المعتزل الذين يقول كلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان هذا ليس بصحيح، لأن هذا اليد وهذه الجوارح ما لها لا لسان ولا حنجرة ولا شيء، وتكلمت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك حجر كان يسلم عليه. فالشاهد أن الكلام صفة لله عز وجل يتكلم بها متى شاء وكيف شاء، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في كلامه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس. إذن هؤلاء الذين ينكرون الكلام ويقولون لا يمكن أن يكون إلا بهذه الأدوات، وإذا أثبتنا لله صفة الكلام فشبهناه بخلقه، هذا الكلام لا قيمة له أصلا بدليل النصوص التي ترد على ذلك. جماعة آخرون يقولون الله متكلم. طيب كيف متكلم؟ هل يسمع هذا الكلام؟ يقولون لا، الكلام معناه الكلام النفسي القائم بالذات، والكلام النفسي لا يسمع. يعني الكلام النفسي الذي هو في ذاته في داخل الإنسان الذي يفكر فيه ما حد يسمعه حتى ينطق به. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة على أن الله عز وجل لا يؤاخذنا بما حدثت به أنفسنا حتى نتكلم به. فما خطر في نفوسنا في قلوبنا هذا لا نؤاخذ به، لكن إذا تكلمنا به عند ذلك نحاسب عليه. إذن الكلام النفسي الذي يسمونه كلاما نفسيا هذا لا يعتد به ولا يسمى كلاما. كلنا نعلم على أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة بطلت صلاته، أليس كذلك؟ من تكلم في الصلاة بطلت صلاته إلا لمصلحتها، مثل يقول سبحان الله للإمام إذا سهو ولا شيء، لكن الكلام العادي إذا تكلم بطلت صلاته. طيب أنت حينما تقول الله أكبر ناشي أشياء في هذه الدنيا، يأتي الشيطان يوسوس لك حتى يضيع عليك الخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل، فتروح توسوس بأشياء كثيرة في نفسك، يقول لك عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، فهذا كله في النفس. من قال أن بهذه الوسوسة الصلاة تبطل؟ الصلاة لا تبطل، لأنه ما تكلم بذلك الذي حدث في نفسه بكلام بلسانه حتى تبطل صلاته. إذن الكلام النفسي لا يعد كلاما، وإنما الكلام هو الذي بالحروف والأصوات والذي يسمع. إذا قولهم الكلام هو النفس القائم بالذات هذا ليس بصحيح. والله عز وجل حينما قال في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله الذي يسمعه لا يسمعه من الله، هذا بالاتفاق، ما في أحد يسمع الكلام من الله مباشرة، لم يسمعه إلا موسى حينما كلمه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. أما بقية البشر فلم يسمعوا الكلام كلام الله من الله، وإنما يسمعونه من البشر مثلهم. هذا الموجود في المصحف هو كلام الله، لأن الله يقول لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لا تبادره بالقتل بل أجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله ممن يسمعه؟ يسمعه ممن يتلوه عليه، يسمعه من القارئ، يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعه ممن يدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد، يدعوه بكلام الله عز وجل فيسمعه. إذن هذا الكلام الموجود في المصحف هو كلام الله، الكلام الموجود في المصحف هو كلام الله، أي المشرك لا يسمع من الله مباشرة وإنما يسمعه ممن يتلو عليه ذلك. إذن الموجود في المصحف هو كلام الله، وهذا الكلام معناه مسموع ومقروء، ولكن كلام الله غير ما يقوله القارئ. أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا كلام الله، أليس كذلك؟ أما الصوت هذا فهو صوتك، لكن صوتك ليس الكلام منك أنت، وإنما تلوت كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى قائله المبتدئ، ذلك الكلام ننشئه لا ينسب إلى المبلغ، المبلغ يأخذ كلام فيبلغه. إذن القرآن كلام الله عز وجل، وقول المعتزلة أنه مخلوق هذا كلام باطل فاسد. والقاعدة العامة ونكررها لطلاب العلم خاصة، أن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، والسلف جميعا قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ولكن العلماء هنا يفصلون حتى ما يقع الإنسان في بعض المزالق فيكفر الناس مطلقا. المعتزلة أهل السنة والجماعة قالوا ضلال، ضلوا الطريق ولم يأتوا بالصواب فهم ضلال، ولم يقولوا كفار. بنفهم القاعدة هذه؟ هذه القاعدة مبنية على قاعدة أخرى، وهو أن الكلام قد يكون كفرا والمتكلم به لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذا أنا أكرره لطلاب العلم حتى يفهموا هذه القواعد، ولا يصدر الكلام على عباد الله يكفرون المسلمين، إنما التكفير والتفسير والتبديع لله عز وجل. فمن جاء وصفه وحكم عليه بالكفر بنص الكتاب والسنة أي كفره الله ورسوله فنقول بذلك. فهؤلاء قالوا القرآن مخلوق، والقاعدة من قال كلام الله مخلوق هو كافر. إذن المعتزلة ما حكم عليهم المسلمون أهل سنة الجماعة بالكفر، وإنما حكموا عليهم بالضلال. لكن هناك أفراد حكم عليهم بالكفر، هؤلاء الأفراد أقيمت عليهم الحجة وزلت عنهم الشبهة، يعني ناظرهم العلماء وبينوا لهم أن هذا القول الذي تقولونه خطأ وهذا القول كفر. فحينما أقيمت عليهم الحجة وزلت عنهم الشبهة وصمموا على ما هم عليه، عند ذلك حكم عليهم بهذا الكفر. هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يتثبت فيها. إذن المعتزلة الحكم العام عليهم أنهم ضلوا، ولكن على أفراد ممن أقيمت عليهم الحجة حكم عليهم بالكفر. وكيف نقول الكلام يعني من القرآن مخلوق يكون كافر؟ ما هو يعني ما هو السبب؟ لماذا نقول هكذا؟ السبب أن كلام الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل أخبر عن نفسه حينما جاء المشركون وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه، أنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن صفات الله عز وجل من ذاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. فهمنا هذا؟ يعني لماذا نقول من قال القرآن مخلوق كافر؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة هو كافر، فالله بصفاته هو الإله الواحد. فمن قال هذا القول وقع في الكفر. إذن قوله كفر وهو لا يكون كافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. نرجع لأصحاب الكلام النفسي، سمعنا الأحاديث الدالة على أن الكلام النفسي لا يكون كلاما، وأن الإنسان لا يحاسب إلا بما نطق به لسانه، وأن من وسوس في صلاته وفكر في نفسه في أمور كثيرة هذا لا يعد كلاما، وصلاته لا تبطل، وإنما تبطل صلاته إذا تكلم. إذن الإنسان لا يؤاخذ في هذه الدنيا إلا بما نطق به لسانه، وهذا هو الذي يسمى كلاما. أما ما لم ينطق به ولم يسمع وهو في نفسه فالله عز وجل لا يحاسب عليه، لأنه لا يعد كلاما ولا يحاسب عليه صاحبه. الندى كما قلنا لا يكون إلا بصوت يسمع. الله عز وجل يقول: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. نادى موسى عليه السلام وقربه إليه نجيا، وكلمه كما سبق في تلك الآيات التي سبق ذكرها. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذا الكلام الذي فيه النداء لموسى، هل موسى سمع هذا أو لم يسمعه؟ وإذا كان ما سمعه ما ذهب إلى فرعون، ولكنه مكلف برسالة، والقوم الظالمين فرعون وقومه. إذن الله عز وجل ناداه حينما بعثه إلى موسى وكلفه بهذه الرسالة، وجاء موسى إلى فرعون ودعاه إلى الله عز وجل، وفرعون كما عرفنا القصة أنه كذبه ولم يقبل منه تلك الدعوة، ولم يدخل في دين الله، بل ادعى لأنه ساحر وجمع السحرة، والسحرة عندهم في ذاك الوقت يسمونهم علماء، يعني علماء، فجمع السحرة جميعا وحدث الموعد بينهم. وكما قلت لكم أن موسى عليه السلام وهارون حينما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى. يسمع ويرى، يسمع ما يتكلم به فرعون وقومه ويرى ما يفعلون، ومعنى ذلك أنهما لا يمكن أن يستطيع فرعون أن يبطش بهما. ونجد في بعض الآيات في كتاب الله عز وجل أن فرعون قال لقومه دعوني أقتل موسى وللعرب، دعوني أقتل موسى. طيب من الذي قبض عليه وقال له لا تقتل موسى؟ يعني هو الذي يدعي الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومعه تلك القوة الهائلة جميعا، والله عز وجل قد وصفهم بأنهم من أشد الناس ظلما، ومع ذلك يقول للموجودين عنده دعوني أقتل موسى. ما حد قال له لا تقتله، لكن الذي منعك هو الله عز وجل الذي قال بوعده الحق إنني معكم وأسمع وأرى، فلم يستطع أن يعمل معه شيئا. ومع هذا ربنا أراد أن يقيم الحجة، وكل نبي بعثه الله عز وجل أعطاه آية معجزة تدل على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. حينما قاله يعني أرسل معي بني إسرائيل ودعاه للإيمان، وقال إني جئتكم بآية من الله، فقال هذه الآية في عندك، يعني المعجزة هي الآية، يعني الآية التي تدل على صدقه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء ما فيها شيء تتلألأ، ما فيها لا برص ولا فيها مرض، والعصا عادية رمها فصارت بذلك الشكل، فقالوا إن هذا لسحر مبين، هذا يعني عنده سحر وماذا نصنع؟ واستشار من عنده، فقالوا نجمع السحرة ونجعل موعد حتى ينظر من الذي ينجح في هذا، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ولما جاء السحرة وألقوا سحر عظيم وأرهبوا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وموسى وجد في نفسه خيفة من هذا العمل، الله عز وجل أوحى إليه أن ألقي عصاك فإذا تلقه ما يصنعون أو ما يفعلون، فألقى عصاه على تلك الحبال والعصي التي عملوا فيها الزئبق والسحر والحاجات التي أصبحت يعني في أعين الناس السحر عظيم جدا. هذه العصا عادية رماها فصار ما صار، التقفت تلك الأشياء كلها التي شاهدها الناس. السحر الذين عندهم علم السحر ألقي السحرة ساجدين في نفس اللحظة، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون ادعى عليهم قال هذا كبيركم اللي علمكم السحر، وهو يعلم أنه كاذب، لا علمهم ولا فتح مدرسة لهؤلاء حتى يعلمهم السحر، بل هم جاءوا من أجل أن تكون لهم الدرجة وتكون لهم الميزة، ولهذا قالوا ماذا يكون لنا لو كنا نحن الغالبين؟ قال أنكم من المقربين، يعني يكونوا مقربين ومستشارين عند فرعون. ولكن القضية تغير تماما، فجاء الحق وبطل ما كانوا يصنعون، كما قال القائل إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، فبطل سحره. الشاهد من هذا أن موسى عليه السلام ناداه ربه وكلمه وأرسله إلى فرعون، وكان يسمع ذلك الكلام من الله عز وجل مباشرة. إذن الله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء. هؤلاء الذين ينفون صفة الكلام، وسبقت الإشارة إلى قولهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا نداء لمن؟ نداء لحواء ولآدم، والله عز وجل نهاهما عن أكل الشجرة، ولكن حكم الله وقدر الله الذي قدره كان ونفذ. فجاء إبليس ووسوس لهما وأزلهما وقاسمهما، أعطاهم يمين إنه له من الناصحين، وقال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهم قدروا في عند تلك الشجرة، لكن نسي آدم، وهذه طبيعة البشر، نسي فأكل من الشجرة، فبدت لهم سوءاتهم الأمور التي كانت مخفية، وكانوا في تلك الجنة يعني أنك لا تضمو فيها ولا تضمع، يأكلان ويشربان في نعمة، ولكن حدث ما حدث. وحينما وقع في هذه المعصية المخالفة لأمر الله عز وجل ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني أنا قلت لا تأكل من هذه الشجرة، لماذا أكلتم منها؟ فطلب المغفرة من الله عز وجل، يعني اعترف بذنبهما وطلب المغفرة من الله عز وجل، فالله عز وجل غفر لهم، لكن العقاب كان إنزالهما من الجنة إلى الأرض. أما إبليس فصمم على معصيته فبقي على ما هو عليه، لو أنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه لقبل منه التوبة، ولكن لم يتب. أما آدم وحواء فتاب إلى الله عز وجل وطلب منه المغفرة، والله غفر لهما وعفى عنهما. لكن الشاهد معنا أن آدم وحواء سمعا هذا النداء من الله عز وجل، أي أن الكلام يكون بحرف وصوت، وأن الله عز وجل نادى آدم وحواء وسمع منه ذلك الكلام. وقوله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا النداء لمن؟ ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هذا الكلام الذي يسمعونه هو من الله عز وجل. فالقاعدة الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، أي أن القرآن نقرأه بأصواتنا وهو كلام الله عز وجل مقروءا مسموعا مكتوبا كله كلام الله. أما الحركات التي تحدث من المخلوق فهي تكون مخلوقة، لأن الإنسان مخلوق، فحركاته وسكناته نفس هذه تكون مخلوقة. وأما المتكلم به المقروء المكتوب فهذا هو كلام الله عز وجل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول أن لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هذه الآيات الكثيرة، وهو أخذ بعض الآيات من كتاب الله، وإلا إذا قرأت في كتاب الله عز وجل تجد الآيات الكثيرة الدالة على صفة الكلام لله عز وجل. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية. فالشاهد من هذا أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسابق جبريل حينما يتلو عليه ما ينزل به، فالله قال له عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. وجبريل كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه من الله فينزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يدارس القرآن في رمضان، وفي رمضان الأخير الذي صارت فيه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده دارسه مرتين القرآن من أوله لآخره، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص ألا يفوته من القرآن شيء، فحينما يتلو جبريل القرآن يقرأ معه يحاول أن لا يفوته شيء، فالله عز وجل طمأنه قال له في هذه السورة التي أنزلها عليه سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، أي نحن سنجمعه ونحفظه في صدرك فلا يفوتك منه شيء. فكان إذا جاء جبريل يقرأ عليه وهو ينصد فإذا انطلق من عنده قرأه كما أنزل. ولهذا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم تكفل الله بحفظه. الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الكتب السابقة نزل بها جبريل على الأنبياء السابقين، التوراة والإنجيل والصحف وغيرها، ولكن تلك الكتب لم تحفظ لأن الله عز وجل كلف بها أولئك، كما قال تبارك وتعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلف العلماء من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم بأن يحفظوا ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه. ومعلوم على أن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وحدث منهم التفسير حرفوا وبدلوا كما نص الله على ذلك في كتابه العزيز، فهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وما أنزل عليهم. وهذه حكمة الله عز وجل، لأن تلك الرسالات كانت مؤقتة، كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وبعث إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبهذا يتبين على أن ما بقي صحيحا من تلك الكتب، لأنها لم تحرف كلها 100%، بل بقيت فيها أشياء صحيحة، ومن الأشياء الصحيحة الموجودة فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في كتبهم، وكذلك الوصايا العشر المتفق عليها في الأديان، وكذلك الإسلام العام الذي هو الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، هذا لا خلاف فيه بين الأنبياء جميعا، كلهم أمروا بالتوحيد، يعني ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا أمره أن يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل. فهذه أشياء متفق عليها، هذه موجودة، لكن القرآن جاء مهيمن على تلك الكتب كلها، أي اشتمل على ما فيها من الصحيح وفيه الزيادة، فهو كتاب مهيمن على الكتب السابقة كلها كما قال الله تبارك وتعالى، مع أنه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ولكن القرآن هو المهيمن على جميع الكتب كلها. فصارت الحكمة من الله عز وجل أن يبعث رسوله ويكون خاتم الأنبياء جميعا، وأن دينه خاتم الأديان كلها، والأديان كلها تدعو للإسلام، الإسلام العام، الإسلام الذي هو الخضوع لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ثم التشريعات التي يحتاج إليها البشر في هذه الدنيا. فكتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن على تلك الكتب كلها، مشتمل على ما فيها من الصحيح من الأمور الطيبة وزيادة عليها. إذا كتاب الله تكفل الله بحفظه، لأن هذا آخر الأديان وهو الإسلام وخاتمها، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وآخرهم، لا نبي بعده. أما أولئك الأنبياء فبعدهم أنبياء، بل كان نبيان يبعثان في وقت واحد كما نعرف. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الدين لا بد أن يبقى له شيء إلى أن تقوم الساعة، لأنه لو حرف الكتاب ذهب الدين، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلم يكل حفظه إلى العلماء مثلما أوكلت تلك الكتب إلى علماء الأنبياء بني إسرائيل وغيرهم، فأولئك أوكلت إليهم وطلب منهم أن يحفظوها، فلم يحفظوها، غيروا وبدلوا وباعوها، يعني يجعلون الكتب التي عندهم قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها، فهم يبيعون ويشرون فيها. فالكتب كلها محرفة، وما فيها صحيح كما قلنا وهو في كتاب الله عز وجل. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام حفظه وبلغه، وفي نفس الوقت الذي تنزل عليه السورة أو الآيات يأمر كتاب الوحي أن يكتبوا هذه الآية في السورة الفلانية، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يموت إلا والقرآن مكتوب كله محفوظ في الصدور وكذلك مسجل في السطور مكتوب بالألواح في العظام في ما يتمكنون أن يكتبوا فيه. أي أن القرآن حفظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كتب في عهده ولم يمت إلا وهو مكتوب كله، لكن ليس مجموعا في مكان واحد وإنما هو مفرد مكتوب كل واحد من الصحابة أو بعضهم عنده مجموعة من الأشياء المكتوبة. ثم لما حدثت الردة وصارت القتل في القراء يوم اليمامة وهذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، فطلب من أبي بكر رضي الله عنه والخليفة الراشد أن يجمع القرآن، أن يجمعه في مكان واحد حتى يكون محفوظا، لأن الصحابة الذين يحفظون القرآن استحر فيهم القتل، يعني كثر فيهم القتل، لأن القراء هم الذين يتقدمون لجهاد الكفار، يعني حفاظ كتاب الله عز وجل هم الذين يتقدمون للجهاد في سبيل الله، فيصير القتل فيهم. فخشي عمر رضي الله عنه أن يذهب بعض القرآن بذهاب بعض حملته، قد تكون آية أو سورة عند واحد معين بعينه فيقتل فتذهب، فخشي أن يكون ذلك، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن وأجمع الصحابة جميعا على جمعه، فكتب في تلك الصحف وبقي عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه حدث أيضا سبب آخر، والكتاب كله موجود، والسبب الذي حدث هو أن القراء انتشروا في البلاد لنشر الدين الإسلامي، فكان كل واحد منهم عنده طلاب يقرؤون عليه ويأخذون عنه، فكان فيه بعض القراءات أو بعض التعليقات أو صار فيها اختلاف بين بعض الطلاب، يعني طلاب كل مدرسة من المدارس عند صحابي من الصحابة يختلفون في قضايا، فبعضهم يقول قراءتي يعني أصح من قراءتك إلى آخره. وكان حذيفة في تلك البلاد لما سمع ذاك الخلاف جاء إلى عثمان رضي الله عنه، وهذه كلها أسباب هيئها الله عز وجل لحفظ كتابه لأنه تكفل بحفظه، فقال لعثمان ادرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها مثل ما اختلفت النصارى، يعني النصارى كما نعرف الأناجيل الموجودة عندهم هي لم تكتب إلا بعد 300 سنة، فهذا القرآن كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جمع الجمع الأخيرة وأجمع الصحابة على مصحف عثمان المعروف الذي وزع في الأمصار، أي الصحابة جميعا أجمعوا على ذلك الشيء الذي عمل به عثمان رضي الله عنه، لأنه لم يعمله بمفرده وإنما عمله الصحابة جميعا وأجمعوا على ذلك. فالشاهد من هذا أن كتاب الله محفوظ وسيحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد جاء في الحديث أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، فهذا الكتاب محفوظ والإسلام محفوظ بحفظه، لأنه لو ذهب القرآن ذهب الإسلام، والله عز وجل كما قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها موجود في كتاب الله عز وجل وموضح ومفسر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا القرآن مع كتاب مع السنة الصحيحة محفوظة إلى قيام الساعة. هذا يعني يرد على بعض الطوائف التي تقول أن القرآن يعني صار فيه نقص صار فيه تحريف، هذا كلام ما هو إلا ممن يريد الطعن في الإسلام. القرآن بحمد الله محفوظ كامل، وكان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون عليه، في عهد الصحابة يحرصون على المحافظة على كتاب الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع ذلك الرجل يقرأ في آية بخلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع حكيم بن حزام يقرأ في آية بخلاف القراءة التي سمعها من الرسول قراءة، فيقول أردت أو أقدت أن أعاجله في الصلاة، يعني الرجل الذي يصلي يقرأ آيات سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القراءة التي يقرأ بها خلاف القراءة التي سمعها عمر في نفس الآية. وعمر بن الخطاب معروف بسيرته لو شديد بالحق رضي الله عنه، وهو الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فهو رضي الله عنه قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت، يعني صبر نفسه حتى لا يقطع صلاة، ورجل يصلي مسكين، فهو أراد يقول أني يعني عاجله، يقول لماذا تقرأ هذه القراءة، لكن صبر، وصبر حتى انتهى من الصلاة ولم يناقشه ولم يسأله، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما قالوا لماذا تقرأ هكذا ومن أين لك هذه القراءة، لا، جره إلى الرسول. هذا يعني يدل المسلم العاقل أن الصحابة أنفسهم كانوا أحرص الناس على حفظ كتاب الله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون في زمن الرسول هذا حرصهم ثم بعد أن يتوفى يغيرون في كتاب الله ويحذفون ويقدمون ويأخرون؟ الكلام هذا لا يعقل، لا يعقل أبدا. ولهذا تعرفون في القصة أنه لما جاء بذلك الرجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال أن هذا يقرأه على خلاف ما أقرأته، والرسول هو الرؤوف الرحيم، قال له ارسله، وكان مشدود بثوبه مسكين يجره بالقوة، قال ارسله، فلما ارسله يعني اطلقه خلاص، وقال له اقرأ، لما قرأ قال هكذا انزلت، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ قال هكذا انزلت، ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف، والغرض من القراءات يعني اللهجة، وليس الغرض ان هناك تحريف في نفس الآية، وانما هو في اللهجة، مثل ما يقرأ القارئ والضحى واخر يقرأ والضحي، حتى لا فرق بين هذا وهذا، كله كلام الله، وهذه لهجات العرب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. لكن الشاهد معنا من هذا أن كتاب الله محفوظ، وأنه لم يغير ولم يحرف ولم ينقص منه حرف واحد أو حركة واحدة. ولهذا الله عز وجل لما تكفل به هيئ تلك الأسباب وبين أن هذا القرآن ميسر، الآن يحفظه الأطفال الصغار، تجد الطالب عمر 10 سنوات 12 سنة يحفظ القرآن كله، وكم حفظ للقرآن في هذا العالم. وكل وقت من الأوقات الله يهيئ أسبابا من الأسباب التي تمكن من حفظ كتاب الله عز وجل. فلو أن إنسانا يغير حرف واحد لقام عليه العالم كله، يعني حرف واحد يغيره في كتاب الله لما سكت عنه العالم كله، مو فئة معينة، بل الطلاب الصغار سيردون عليه لأنهم يحفظون كتاب الله عز وجل كما أنزل. ولهذا القراءة التي تسمعونها هي ما تؤخذ من الكتب، يمكن الطلاب القراءات يعرفون هذا، يعني الإنسان الآن لو أخذ كتاب اسمه الشاطبية وشروح الشاطبية بكاملها وأراد أن يطبق القراءة بنفسه لا يمكن، أي أنه لا يستطيع أن يطبق القراءات سواء السبع القراءات أو العشر المتواترة، لا يمكن أن يطبقها إلا إذا أخذها من إنسان مشافهة. فننظر كيف هذا القرآن حفظ من ذاك التاريخ إلى الآن مشافهة، يتناقله الناس بعضهم عن بعض. كما قلت لكم الكتب فيها قواعد، فيها أشياء ممكن يحفظها الطالب، لكن لو أراد أن يطبق القراءة ما يستطيع إلا أن يسمع من معلم، حينما يسمع منه يقول هذه القراءة. وهذا دليل على حفظ كتاب الله عز وجل، أي أن هذا القرآن كما نقل مكتوبا أيضا نقل محفوظا، القراءات كذلك تناقلها القراء بعضهم عن بعض، وسيبقى ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنا نريد أن نقول على أن الذين يدعون أن في القرآن نقص أو في حذف أو تغيير أو تبديل، كلام الله عز وجل يكذبهم والواقع يكذبهم، فكلام الله محفوظ كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى قيام الساعة. ثم قوله قل نزل به الروح القدس من ربك، من هذا، كلمة من ربك تدل على الذين يقولون أنه ابتدأ من شجر أو من حجر، وإنما هذا الابتداء من الله عز وجل، أي هو الذي تكلم به وسمعه جبريل منه، وهي القاعدة المعروفة عند العلماء منه بدأ وإليه يعود، أي أن القرآن كلام الله بدأ منه مباشرة، لم يبدأ من شيء خلق فيه كما تقول المعتزلة، ولا يمكن أن يكون كلاما نفسيا لأن كلام نفسي لا يسمع، وإنما نزل من الله عز وجل، نزل به الروح الأمين، أخذه من الله مباشرة من ربك. قل نزل به الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآية في سورة النحل. وكان قينا، يعني تعرفون القين هو الحداد، وكان فيه واحد يعني يعمل هذه العملية، يعني الحداد هذا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام بعض المرات يمر ويجلس عنده، فلما أنزل الله عليه القرآن ودع الناس إليه وتلاه عليهم، قالوا هذا القرآن إنما يعلمه بشر، قالوا القرآن سحر وقالوا كهانة. ثم قالوا إن الذي يعلم محمد البشر. من هو هذا البشر؟ يدعون على ذلك الصهيب أو غيره الذي كان قينا، وقالوا يعني هو ليس من العرب، فقالوا أنه هو الذي يعلم محمد هذا القرآن. الله عز وجل أنزل هذه الآية ونسمع لفظها مرة أخرى. الله يقول ولقد نعلم أنهم يقولون، الله يعلم السر وأخفى، يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني هذا القرآن يعلم بشر. والله عز وجل قد أخبر أنه ليس قول بشر، ومن قال أنه من كلام البشر فقد كفر، وقد وعده الله بسقر كما في القصة المعروفة في الآية الموجودة في سورة المدثر. ثم قال لسان الذي يلحدون إليه، يعني لسان الرجل هذا الذي يقول أنه يعلم محمد أعجمي، واللسان الأعجمي غير اللسان العربي، وهذا القرآن عربي، فكيف هذا العجمي يعلم العربي هذا الكلام العربي الذي هو القرآن الكريم؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالله عز وجل بيّن على دعواهم أن دعواهم هذه كاذبة، وأنهم يدعون أن ذلك الأعجمي هو الذي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فقال الله عز وجل قال هذا عجمي وهذا القرآن عربي، فهذا لا يمكن أن ذلك العجمي الذي لا يحفظ اللغة العربية، بل قد تكون عنده كلمات، وذكروا في نفس التفسير من كثير وغيره على أنه بعض الكلمات عنده قد يفهمها ويتحدث بها، لكن كونه يتكلم بلغة القرآن هذا لا يمكن. وبهذا انتهت الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، نثبتها له كما أثبت لنفسه كما سمعنا في هذه الآيات. وسيأتينا في الدرس الآتي الكلام عن صفة الرؤية، رؤية ربهم يوم القيامة.